السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر العالم الكبير صاحب الفضيلة
الدكتور محمد بازمول على هذا العرض المختصر الشيق المبين لحقيقة سورة الفاتحة من عالم مجتهد كبير القدر والمجدد، ولولا الله ثم هو لما اجتمعنا ربما الليلة من كتاب أو من مفترقات في التفسير الإمام محمد الوهاب. فأجاد الشيخ وأفاد في تفسير سورة الفاتحة باختصار، وحق أن تسجل هذا الدرس ويوزع على الشباب والكهول حتى يستفيدوا كما ذكر الشيخ أثناء صلاتهم. فمن أعظم أسباب الشرود في أثناء الصلاة الجهل بمعاني كتاب الله، فلو تذوق معاني الكتاب كما ذكره الشيخ عبد الوهاب ونقله لنا الشيخ الفاضل دكتور محمد بازمول في هذا اللقاء الطيب الماتع لحصل خشوع في قلوبنا. ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا العشر، على ما في هذه السورة كما تفضل الشيخ من تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة والنهي الضمني لا شك عن الإشراك بالله ودعوة غير الله والذبح له والنذر. ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية على تنظيم هذه اللقاءات النافعة بقيادة الوزير المبارك الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، والذي نقل الوزارة في فترة قياسية نقلة نوعية شهد بها العالم أجمع، فما مرت بعالم إلا شكره وقدر جهده. وإن الذين تسمعونهم يلمزون هذا الوزير الفذ المبارك حفيد الشيخ عبد الوهاب والله لا يعقلون، إما جهلا أو حسدا، نسأل الله العافية. فانظر إلى آثار رحمة الله علينا والذي أنعم علينا في الحقبة الأخيرة من الزمن بتطهير أرضنا من الخوارج سواء القعدة أو القتالية. القتالية ما كنتم تسمعون كل شوي بالتفجير وأن رئاسة من الدولة أحاطت باستراحة كذا وحزام ناسف، ما عد نسمعها. القعدة ما كنتم تسمعون من يتصدر المنبر ويجعل منه قلعة دموية باسم الدين والجهاد، ما عد نسمع. الفضل لرجلين بطلين يجب علينا حقيقة لا يشكر الله من لا يشكر الناس أن نشكر لهما. بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين سيد الملك سلمان بن عبد العزيز أدام الله عزه وعافاه من كل شر ومن كيد الأعداء، توجيه حصيف فعرف من يرشح ويختار لولاية عهده الأمير محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي وزير رئيس مجلس الوزراء ولي العهد وصاحب المعالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، فعمل بقبضة حديدية، السيف اجتمع مع العلم كما كان يتمنى ذلك لوط حين أحرجه أولئك الأرذال في ضيفه، فقال أؤاوي إلى ركن شديد فأنفذ فيه العلم فأحمي ضيفي من هؤلاء المفسدين في الأرض. فاجتمع في هذا الزمان ما يذكرنا بزمان الشيخ محمد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود، اجتمع السيف والعلم فآتت الدعوة بركاتها وثمارها. وفي هذا الزمان اجتمع السيف في جزيرتنا العرب المملكة العربية السعودية التي قال الشيخ بن باز عنها لا يعادي هذه المملكة أو معاديها عدو للتوحيد، اجتمع فيها السيف في الحقبة الأخيرة بقوة وحزم مع حكمة العلم وشدته في الله، في ذات الله. فأنتم هؤلاء آمنون ترجون أن تطلبوا العلم وأنتم بأمن وأمان، والناس يتخطفون من حولنا، فأحمد الله على نعمة الأمن والأمان في هذه البلد الطيب. ومن شكر نعمة الله عليكم بالأمن في هذا البلد إقبالكم على العلم النافع، وأعظمه علم الاعتقاد، علم السلف رحمة الله عليهم، والمنهج الصحيح السليم في كل مباحث العلم. ولا أطيل عليكم إخواننا، فجزاكم الله خير على صبركم وانتظاركم حتى نفرغ مما تيسر من كتاب كشف الشبهات، فأردت أن أبين بعض المباحث فيه وبعض المسائل. اقرأ من عند قوله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، اقرأ. وعرفت الشرك بالله،
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم.
هذا وعدنا وموعدنا، فقلنا في الأسبوع الماضي سنقف عند هذه الإفادة من كلام الإمام المجدد محمد بن الوهاب: أفادك الخوف العظيم من الشرك. لماذا يجب علينا، فرض علينا، من علامات سلامة إيماننا بالله أن يخاف الواحد منا مهما كان صلاحه وعلمه وفضله، يخاف من الشرك، يخاف من النفاق على نفسه. قال ابن أبي مليكة: أدركت، كما في صحيح البخاري تعليقا، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول عندي إيمان مثل جبريل وميكائيل، لا إله إلا الله. وما يوجب الخوف منه أن إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم وهو أبو الأنبياء والذي سماه الله أمة، فكاد يكون الوحيد يعلن التوحيد وحوله أعداء له إلا قليل، وخذ في النار فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت بردا وسلاما عليه. ورآه النبي في السماء السابعة متكئا على البيت المعمور، فقال: يا محمد أبلغ أمتك السلام. بيت المعمور بيت يدخله كل يوم 70,000 الملائكة، إذا خرجوا لا يعودون إليه، يسامد الكعبة، فلو خر على سطح الكعبة. فقال إبراهيم: يا محمد أبلغ أمتك مني السلام. أبلغهم السلام، أقرئهم السلام، وقل أن الجنة قيعان أي لا جبال فيها، أرض مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ورؤية في السماء السابعة يدل على فضله، وسماه الله أمة، ومع ذلك كان يخاف على نفسه وبنيه وذريته، فيهم أنبياء ورسل وآخرهم نبينا محمد. فجده إبراهيم، ولو وضعت لك صورة إبراهيم مع صورة النبي لكأنهما توأمان. قال أشبه الناس يعني إبراهيم أنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مع ذلك خاف من الشرك، فكيف بالله أنا وأنت نأمن أنا؟ والله مهما كان علم الواحد فلا بد يخاف من الشرك، لأن إبراهيم لم يأمنه على نفسه، كما قال التيمي رحمه الله، قال فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ها أنا أدلك الآن من دلائل الغفلة عن ذلك، متى لسانك نطق بهذه الدعوة في رمضان وفي العشر الأواخر وفي سجودك جنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ متى؟ فإذا قلت والله ما أذكر ولا مرة، أأمنت عن نفسك الشرك يا أخي الفاضل؟ كيف يعني ولا مرة؟ من الآن أكثر من ذلك، اقتداء بإبراهيم، فقد أمر به الرحمن، أمر الرحمن الرحيم بالاقتداء به، فقال، وهذه من رحمة العباد، أمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فتأسى به في هذا الدعاء. فينبغي أن يكون من أدعيتك واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا تقول يا معقول أبعد أعبد حجر يوم الأيام؟ نعم، إذا ذكرت قصة أصحاب العجل، عبدة العجل وأشربوا في قلوبهم العجل، ما كان يتصور يوم الأيام أن يعبدوا عجله خوار، لكن الله عز وجل عاقبهم بزيغ القلب حتى صار الواحد منهم مشرك، فأشربوا الشرك بكفرهم. قال الإمام أحمد في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، هو الرجل تعرض عليه السنة، السنة في باب طاعة ولي الأمر، السنة في باب الجهاد، السنة في باب معاملة الوالدين، في معاملة الزوجة، في طلاقها، نكاحها، فيستأسد يعني برأيه ويتعصب لمذهبه ويرد هذه السنة عياذا بالله. قال الإمام أحمد فلا يأمن أن يفتي الله بالشرك فيموت مشرك، يخلق الله في قلب الشرك عقوبة له لانحراف عن السنة، تعرض له يعرف معناها يعرف ظاهرها فيتركها، وليس له عذر عند الله، حينئذ يعاقبه الله بأن يشرف في قلبه الكفر، وهو ما كان يتصور يوم أن يكون كافر مرتد، لأنك رد السنة. فليحذر الذين يخالفونه. قال الإمام الشافعي وأجمعت الأمة من يد رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال شعبة ابن الحجاج بن الورد أمير المؤمنين في الحديث، قال إذا أتاكم رأي مخالف الحديث فبولوا عليه. هكذا كان أهل الحديث يعظمون السنة ولا يرون رأيهم بجانبها إلا أن يستحق أن يبال عليه، أو أن القائل بما يخالف السنة مجنون، كما قال الشافعي إذا أتيتكم بقول يخالف الرسول يوم من الأيام فأيقنوا يعني واعلموا أني صرت مجنون، مجنون، لأن الرسول ما تكلم به هو كلام الحي القيوم. روى الدارمي بإسناده عن حسان عطية أنه قال كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. نعم هكذا كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وفي السنة جاء التخويف من الشرك، فإذن النبي كان يقول في صحيح السنة هي عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أسمعك تكثر من أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلوب قلبي على دينك، وأنت يعني أفضل الخلق، أفضل من العرش، أفضل من الكعبة، أفضل الأولين والآخرين، سيد المرسلين، صاحب لواء الحمد، أول من تشق عنه الأرض أو من يفتح له في الجنة، ومع ذلك تقول ثبتني. قال يا عائشة ترى يعني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف شاء سبحانه وتعالى. فلا تأمن يا عائشة يعني على نفسك، ولا أنا آمن على نفسي من وقوع في ما يضاد التوحيد، فدع الله أن يثبته. هذا تخويف آخر غير الجد عليه السلام إبراهيم. الحفيد محمد صلى الله عليه وسلم كان يخاف على نفسه الشرك، فيقول دائما يا مقلب القلوب. أي متى كان هذا دعاك؟ متى تقول والله أذكر لكن قليل قلت. لماذا لا تكثر من دعاء إبراهيم ودعاء النبي؟ جرم لي بني نعبد الأصنام، يا مقلب القلوب ثبت قلب عدينا. لك لا تأمن عند السكرات أن يميل الشيطان قلبك ويلبس عليك فتموت يهوديا أو نصرانيا أو تموت مشركا تدعو غير الله وتذبح لغير الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن دلائل الخوف من الشرك دراسة التوحيد كما تصنعون الآن، وفقكم الله وأجزل لكم المثوبة، فداوموا على ذلك أن تدرسوا التوحيد. فمن خاف الشرك درس التوحيد ودراسة تفصيلية جيدة السرورية. لا يجي في قلبك أنهم درسوا التوحيد وجلبوا بالتوحيد الناس للكفر. إن دراستهم للتوحيد تظل ليس كالسلفيين، دراسة إجمالية. نعم، ومن جهلهم به قول رئيسهم محمد سرور زير العابدين، لما قال نظرت إلى كتاب التوحيد حق الشيخ محمد الوهاب يعني وكتاب ابن تيمية العقيدة الواسطية إلى آخره، نظرت في هذه الكتب، كتب العقيدة التي تسمى كتب عقيدة هذه، فرأيتها كتب جفاء لا تصلح لهذا العصر. هذه كلمة يقولها من يعرف التوحيد. وذلك شيخنا بن باز كان لما قرأ كلمة هذه قال رحمه الله هذه ردة، هذه الكلمة ردة عن الإسلام. ولك أن تعجب فتقول في نفسك كيف ما فهمنا العلماء نحن لما يصفون السورية يقولون يجعلون العلم طعما للخروج على الأمر وسفك الدم والفرقة، وكيف هو الآن يقول في كتب العقيدة كتب جفاء؟ هل المشايخ كذبوا على السورية ولا الرب أنطق لسان قائدهم بما يشبه ما كان يحمي به الله الحديث في الزمن الغابر، فينطق على لسان الكذاب على رسول الله، ينطق لسانه بأنه كذب على رسول الله في 4000 حديث، وكان حريص ألا يعرف الناس ذلك حتى إيش تمشي رواياته. ما الذي أنطقه؟ الرب فضحه كشفه ليحمي وحيه. كذلك محمد سرور كشفه الرب لما نطق بهذا فقال كتب العقيدة كتب جفاء، مع أنه كما ذكر لي طبيب سروري تاب الحمد لله، كان يمشي في التنظيم السروري وتاب منه وصار يذمهم، وكان سبب في إسعافي بمعلومات عنهم شردنا بهم والحمد لله بفضل الله عليها، هو غيره ممن تاب من السرورية. فكان يقولوا لنا روح ادرسوا عند ابن باز بن عثيمين، اجتهدوا في الطلب، حتى الناس يعني بعد وفاته الشيخين يرجعون إليكم بزعم طلاب الشيخ بن عثيمين طلاب ابن باز، فيرجعوا إليكم حتى في الخروج على الأمر بزعم أننا كنا ندرس عندهم أو نحو ذلك. فحينئذ لا يختلج في ذهنك تردد من صدق المشايخ اللي قالوا جعلوا العلم طعما للخروج، صادقين صحيح، لكن الله أنطق هذا الأفاك ليحمي عقيدة الإسلام من مثله، من لا يتخذ عقيدة الإسلام طعما وسلما لسفك الدم، لأن عقيدة الإسلام رحمة وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. فكيف يكون التوحيد حينئذ وتدريسه عذاب على الناس؟ يجتمعون ويجتمعون من هنا ويعطون فوائد ومدري شلون، ثم إذا اجتمعوا الناس باسم العلم خرجوهم على ولاة أمرهم بزعم أنهم طواغيت كفار، نسأل الله العافية، كما كان يفعل ضرب سبع يعني شبه السورية به عظيم. قال أظهروا الأمر معروف عن المنكر، والأمر عن المنكر يحتاج إلى علم، يعني جايبوا معلومات أن هذا حرام هذا حرام، فقال ثم اخرجوا بذلك على ولاة أمركم. المقصود أن هذا مما يدل على خوف العبد من الشرك أن يدرس التوحيد، وهو يقرأ في سيرة غابرين قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم أشركوا، ويقرأ في سيرة النبي وما قاله في آخر الزمان، وأنه لو يموت العلماء الأعلام ويرفع العلم يظهر الشرك والزنا والقتل وتعبد اللات العزة ونحو ذلك، فحينئذ يعلم فضل العلم في صيانة التوحيد. ولذلك الإمام مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله قال: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم، فاثبت على ما أنت عليه واطلب علم الاعتقاد سيما الإلهية، علم التوحيد وما يضاده كما في كشف الشبهات فيما نقرأه الليل. قال الراوي وهو ابن عباس لقوم نوح: فلما تنسخ بينهم العلم عبدت الأصنام من دون الرحمن لا إله إلا الله. إياك، خف من الشرك. واعتقد يا عبد الله أن من أعظم أسبابه الجهل واتباع الهوى والجلوس مع أهل البدع والأهواء والمضلة والخرافات، فإن راجت الشرك بينهم بقصص كما قال ابن تيمية وغيره: الشياطين كانت تكلمهم عند الأصنام، وربما قصوا أن الرفاعي خرجت يده من القبر وأن فيغلون في الصالحين حتى يعبدونهم بهذه القصص. فكل من العلم بمكان. الثالث من ما يخوفنا من الشرك وأثر الخوف ويجعل في قلبنا أثر من الخوف منه، أن المشرك سيخلد في النار، سيؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح فيقال خلود أهل النار فلا موت، خلود أهل الجنة فلا موت كما في صحيح البخاري، ولا يفتر عنهم العذاب وما هم عنها بمخرجين، ويذلهم رب العالمين لما قالوا: يا مالك ليطيعني ربك، يتمنوا الموت، يقال اخسأوا فيها ولا تكلموه، ويضخم ضرس الكافر يصير مثل جبل أحد كما في الحديث الحسن، ومقعده في النار كما بين مكة والمدينة، وجلده مسيرة 3 أيام، كل ذلك ليذوق العذاب، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فلا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة كريمة، لا يموت فيها ولا يحيا. فهذا يخوف العبد من الشرك والخلود في النار وحبوط الأعمال: ولا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن دلائل خوف العبد من الشرك ووقوعه في الناس حرص العبد فردا وجماعة على اجتماع الكلمة بين المسلمين، بين ولاة أمرهم وعلمائهم والناس أجمعين تحت ظل قيادة رجل واحد يكون رئيسا عليهم لا يخرجون عليه حتى يروا كفرا بواحا يحكم به العلماء الراسخون لا بنيات الطريق، وحتى بعد ثبوت الكفر لا يجوز إلا بشروط قدرة إلى آخره، وأمن فتنة وسفك دم إلى آخره. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من أن الرجل إذا أخذ يطعن في ولاة أمره بزعم النصيحة، يطعن في ولي أمره ويطعن في قراراته ويستخف به ولا يظهر هيبته ولا يظهر منجزاته ليحب الناس فيقيم معه الدين، الصلاة، الزكاة، الحج إلى آخره، فإنهم حينئذ سيؤول أمرهم بالإذاء خرجوا عليه إلى ذهاب أمر التوحيد وإحلال الشرك مكانه واستحلال الكفار لبلاد التوحيد. متى؟ وما البرهان على أن ذلك كذا؟ هكذا البرهان: كان النبي كلما ذكر تقوى الله والتوحيد منها وأعظمها ذكر وجوب طاعة ولي الأمر، فكما في الحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. شوف كيف، لاحظ، تقوى الله والسمع والطاعة. إذ أن رأس التقوى وشرطها لتتحقق يتحقق كسب الثواب بها التوحيد، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأردف بالتقوى وجوب طاعة ولي الأمر، لأن كما نرى في البلدان الذين خرجوا على أمرهم وكان أمرهم فرطا وانفرط الزمام وتبعثرت الأحكام، فلا صلاة ولا زكاة ولا تعلم للتوحيد رب الأرض والسماوات، فصاروا في خيام، أمرهم شتى، لا يدرسون التوحيد. فانتظر هؤلاء الذين صاروا في البدو بعد أن أكرمهم الله بنعمة الأمن، فبدلوا تلك النعمة بالخروج على الأمر، فوقع ما وقع لهم، وقد ندموا، والحمد لله أنهم ندموا وتابوا، نسأل الله يرجع سائر المسلمين لحضرة الحق. فالمقصود أنك لا ترى عالم يتوسطهم في تلك المخيمات يعلمهم التوحيد، فإذا ظل أمرهم هكذا فسينسى فيهم التوحيد، ويظهر التمائم، ويظهر عبادة القبور، ويظهر السحر للجهل كما في آخر الزمان. فهذا الذي جعل النبي يكرر هذه المسألة ويعيد فيها ويزيد في تكرارها، فكان من ضمن ما قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وحث على ذلك كما في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من حديث قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبنا رسول الله، شوف خطبة الناس كلها حاضرون، واليوم من خطب خطبة أمام الناس وقال نفس كلمة الرسول من غير أن يذكر حديث، أنه لا يجرون حينئذ إلا يبي الجنة يطيع ولي الأمر، يقول هذا عميل، هذا صهيوني، هذا منافق إلى آخر، عياذا بالله. انظر ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. فلماذا حينئذ ذكرت هذه الأركان، أركان الإسلام، صوم رمضان، الصلاة، الزكاة، في مصفها طاعة ولي الأمر؟ لا تحفظ أركان الإسلام إلا بإمام يجتمعون حوله فيكون الأمن والأمان وإقامة دين الإسلام. نعم، وذاك عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول: لا إسلام إلا بيش إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. وصدق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. وهنا شبهة، شبهتان تودي بالتوحيد والناس لا يشعرون ممن تقلدها في حق ولي الأمر. من تلك الشبه أن يقول: يا أخي لا تثني على ولي الأمر إن ظهر منه تقصير، لا تذكر منجزاته، إن هذا نفاق، أو على الأقل أسكت، ما نقول لك ذم ولي الأمر، لكن أسكت، تتركه، لا تثني عليه في المجالس ولا تذكر منجزاته. هذه والله انتشرت الشبهة عند بعض الناس، وزاد بعضهم فقال: لم يكن السلف يثنون على ولي الأمر، لم يكن السلف يثنون على ولي الأمر كما ذكرها بعض من ينتسب للعلم. والجواب عن هذه الشبهة التي لا تودي فقط بالدماء وسفكها، بل تودي بإيش؟ بالتوحيد. نعم، تودي بالتوحيد. انظر، نتكلم في مقام الخوف على التوحيد والحذر من الشرك. نعم، وهمنا وشو؟ أن يحب الناس ولي الأمر ويدعون له ويطيعونه. كيف؟ طيب، هنا عثمان بن عفان كما روى ذلك البخاري في صحيح لما بدأوا يطعنون فيه فتنة عبد الله بن سبأ، بدأوا يطعنون فيه يذكرون مثالبه ويقولون يوظف بنو عمومته ويترك الناس بغير وظائف، شباب دحين غير وظائف، إلى آخر ما يفعلون السورية الآن وغيرهم، المعتقلين وما المعتقلين والسجون والرواتب قليلة والراتب لا يكفي إلى آخر إثارة. فكانوا يثيرون على عثمان بن عفان رضي الله عنه. لما شعر عثمان بهذا الذم له، إيش فعل مع كونه أبعد الناس عن العجب والثناء على نفسه؟ فذكر هذا المقام كمقام الاضطرار لجمع الكلمة. نعم، لجمع الكلمة، رضي الله عن عثمان بن عفان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دل رجله هو أبو بكر وعمر وبان شيء من فخذه أو ركبته، فلما دخل عثمان أصلح جلسته قال لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، أبعد ما يكون عن عجب النفس، عن مراعاة الخلق، عن التفاخر إلى آخره. ومع ذلك خطبهم مرة أو قال لهم أيها الناس ترى أكثرتم الكلام علي، وها نذكر لكم بعض منجزاتي لكي تحبوا هذا الرجل فتطيعونه وتتركوا الخروج عليه يعني. فقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إني بنيت مسجد الرسول وسعته وبنى جدرانه من الساج وأكرم هذا المسجد، وهو نفسه صاحب ثروة، كيف وقد فتحت الفتوحات وصار عندهم أموال من بيت الأموال من بيت المال، فوسعه على أحسن ما يكون وبناه، فذكر المنجز هذا للناس. فإذا كان عثمان يتكلم عن نفسه وهو المعروف الإخلاص ومبشر بالجنة، ولم يكن عندنا جميع الصحابة العدول، لأن هذا غرور أو تشب أو مفاخرة، بل كان من الدين، بل ربما يكون واجبا إذا أدت الغفلة عنه تغافل عنه قيام الفتن في الأرض مع وجود من يسعر حربها ويوقد نارها، نسأل الله العافية. ولذلك نسمع من علمائنا الأكابر شيخنا بن باز وابن عثيمين والفوزان كم يذكر ويشيد معجزات هذه الدولة ويثنون عليها ويدعون لها، صحيح ولا لا؟ لأي شيء فعلوا ذلك؟ هل هذا نفاق؟ أعوذ بالله منكم إذا قلتم كذلك يا معشر من تعرفون من السورية ودواعش وأنواعها. ذلك أن الحب المحب لمن يحب وإيش مطيع. قال ابن رجب في شرح حديث الدين النصيحة في صحيح مسلم، قيل لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ومن النصح لولي الأمر، يعني نصح ولي الأمر ليش من الأمور، نصحه في السر باحترام وتوقير وتذكير وترك أن تتعالم عليه بأدب في مجلس، كما قال النبي من كان له نصيحة للسلطان فليبدي علانية. وسلم بكر رجل في مجلس خاص يذكر السلطان بشيء صحيح هو فيه يلبسه في الساق، فسكت أبو بكر، ما قال يجوز النصح عليه بغيبة السلطان بغيبته ويجوز أبدا، أسكته، قال أسكت، كما عند الترمذي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من هونه بذكر مثالبه حتى هان في نفوس الناس وصار ما يطيعونه يهين الله بالسجن وبالذل والأمراض إلى آخره، لأنه ذل الله في الأرض. تجتمع حوله الكلمة في مقام الجمعة والجماعات والحدود، ويأمن الناس على أنفسهم وعلى أعراضهم بالسلطان ونعمة السلطان، كما قال ابن تيمية لأن يبقى الناس تحت ظل سلطان جائر فاجر 60 سنة خير من ليلة لا سلطان فيها. وينقل ابن تيمية حينئذ في فتاوى في الجزء الأول أن في جاء في بعض الكتب الإلهية يا عبادي، ينادي الرب عباده يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم، يعني ذكر مثالبهم وسبهم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. كما تكون يولى عليكم. نعم. فحينئذ عثمان فحينئذ قال ابن رجب هذا الكلام الطيب، قال من نصح له تأليف القلوب لمحبته لكي لطاعته كما فعل عثمان مع نفسه، فكيف بغير عثمان مع ولي الأمر؟ وهو ولي الأمر دون سيكون عثمان، ونحن دون أولئك الرعيل الأول، هذا من باب أولى وأحرى، ولا من باب أولى وأحرى. فاذكروا يا عباد الله منجزات ولاة أموركم، وانظروا المشاريع الضخمة في الحج لإصلاحها، وانظروا التقدم الهائل الذي بدأ البريطان والأوروبيون يغبطون عليه. كما أنا كنت في بريطانيا بعض الدورات العلمية، مما أخبرت بعد فترة ممن يعرف المنطقة أنهم صاروا ينتهشون من نظام أبشر اللي عندنا، يقول تقدم ما صار حتى عندنا، وأنت في مكان واحد تستطيع أن تصنع صك الطلاق، تستطيع أن تستخرج بدل فاقد رخصة، مكان واحد عدة عمليات. اذكر هذه المجزات، توسيع الحرمين، كبح الخوارج وكبتهم وهم ضرر على الناس، سرطان لا يصنع عمل القطع، قطع أدابرهم المنابر على يد وزير المبارك والأول على يد ولي العهد. نعمة هذه، نعمة في الأمن نشكر الله عليها. فنذكر هذه المنجزات كما نقتدي علمائنا، ولا تنظر لهذا القول، هذا القول ليس بصحيح، وهو أننا لا نذكر منجزات ولي الأمر ومشاريع الضخمة التي يبذلها في الأمن والتقدم الذي يكون في مصاف أغنى الدول، وحتى نهاب ويعرف ما هو الإسلام ولا نستهجن بين الأديان وبين الناس. الدين واحد وهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعزه مثل ما يصنع ولي الأمر من هذه الجهود العظيمة في تدريس التوحيد وإقراره في البلد، ووزارة الشؤون الإسلامية تقوم بهذا الدور وتدرس التوحيد وتقيمه إلى الآن، وجاءتنا من هذا الدعوة أوامر لتدريس التوحيد بين الناس، وسجل متابعة أنك تنتهي من ثلاث أصول في وقت كذا، تنتهي من كتاب التوحيد في وقت كذا. نعمة يا أخوان والله هذه، بينما في دول أخرى يدرس الشرك والله، وإذا جئت تنكر على رجل مشرك عند القبر أشكاك للشرطة وغيبوك يمكن شهور، مش دخلك يقول أنت لا أنا دخل أنصحها، بس ما لك تنصحها إلى آخره. أحمد الله خادم الحرمين الملك سلمان، أقسمت بالله بأيمان متعددة لا أحنث فيها أنه لو عرض عليه أكبر تجار العالم جاء لزيارة في عمره مثلا، فتقدم إلى جنابه ومقامه السامي بخطاب يقول إن عندي 1,000,000,000,000,000,000 ميزانية تكفي الدولة 60 سنة، وإني رأيت أن أدفن بقبر بمكة وجدة مسجد صغير أدفن فيه قبر ولي فقط، تراه شبه مهجور المسجد، يصلي فيه أحيانا الناس وأحيانا يصلون، والله الذي لا إله لا يقولن خادم الحرمين لا وألف لا وربما عاقبة. تسأل خادم الحرمين ليش أيها الملك المبارك ليش؟ فلا يقول لأن النبي نهى عن ذلك، لعنة الله عليه وسلم صارت تأخذ قرآن بها مساجد. أما يكفيك هذا في أن تحمد الله على نعمة الأمن؟ إذن أذكر المنجزات ولا تطيع هذا القول. القول الثاني والشبهة الثانية والتي قد تودي بالتوحيد أيضا، أن يقال كما جاءني أشخاص يجادلون بعض العامة الذي يتأثر منهج الإخوان، إن ولي الأمر الذي يطاع ويكون له البيعة، نعم، إنما هو الذي يكون من كل وجه كعمر بن الخطاب كاملا إلى آخره. أعوذ بالله من هذا القول، والله هذا القول اعتداء على السنة وجريمة عظمى، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون، اكرهوه لكن قال لا تنزعوا يدا من طاعتهم. هؤلاء الإخوان المسلمون ومن شق عنهم من السورية وأتباعهم يقول بل ننزع يد من طاعتهم. والنبي يقول لا تنزعوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يا الله نصله جهنم وساءت مصيرا. أي مشاق الرسول أعظم من هذا؟ يقول النبي كما عند مسلم بإسناد منقطع لكن له شاهد عند ابن حبان فهو به حسن يكرهون الشيخ مقبل الوادعي. ممكن ما أحبوا منه هذه الكلمة أنه ضعف حديث اسمع واطع لكن سمعته نتراجع والحمد لله. لأن عند ابن حبان رواية وعباد بن الصامت وأن تسمع وطيع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. فما بعد الحق اليقين يا عباد الله؟ هذه شبهة فاحذروها. نعم احذروها. قال حسن البصري لما سأله سائل ما رأيك ما قولك في الخوارج؟ قال أصحاب دنيا. قال يرحمك الله الواحد يمسك بالرمح فلا ينقضي أمره حتى ينكسر في سبيل الله. قال أنا أسألك يعني سؤال أما ترى ولي أمرك قام عن التوحيد والصلاة والزكاة يعني هب أنه عصى الله عنده معصية هل يجوز الخروج المعصية؟ لا. إذن سيخرج للمعصية في سبيل الله ولا في سبيل الشيطان والدنيا؟ الدنيا لأن الله حرم عليه أن يخرج في سبيل إيش؟ في سبيله من أجل المعاصي ولا؟ فحينئذ حجه الحسن البصري لما قال أهل دنيا. قال كيف أهل دنيا وهم أمارات الطاعة عليهم؟ فقال أما علمت أنهم يقيمون كذا وكذا فإذا خرج الخارج منهم للمعصية سيكون خرج للدنيا ولا للآخرة؟ لا يمكن يقول للآخرة لأن الله حرم عليه أن يخرج لمعصية مهما كانت المعصية دون الشرك والكفر الأكبر والكفر البواح فسيكون خروجه لأجل الدنيا وفي سبيل الشيطان وليس في سبيل الرحمن. إذن هذه مخوفات من الشرك وآثار التخويف منه أن تدرس التوحيد وتعمل مقتضاه تدرس مثل ما ذكر فضيلة الشيخ محمد بازمول تفسير الفاتحة تقرأها تفسيرا جيدا من أم القرآن وتردد على نفسك وأنت تقرأ القرآن تقوي التوحيد في نفسك بتدبر القرآن والعمل بالسنن كالاستياك عند القوم من القيام من المنام وغير ذلك من السنن ولا تجالس أهل البدع فهم قنطرة الشرك. فقوم نوح لما ابتدعوا تصوير أولئك لهم الزهاد أدى تلك البدعة وهي تخليد ذكراهم بالصور ليذكروا مآثرهم إلى وقوع الشرك فيهم. فإياك والجلوس مع أهل البدع فإن البدع والتحزبات طريق الوقوع في الشرك برب الأرض والسماوات. إذن هذه مخوفات من الشرك ودلائل خوفك منه. فمن دلائل خوفك منه أن تدعو الله أن يجنبك الأصنام أن تدرس التوحيد أن لا تجالس أهل البدع أن تجمع الكلمة وأنت في بلدك لمحبة ولي أمرك وتكون لحمة مع ولي أمرك ومع مجتمعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميت جاهلية. فأن توحد الكلمة ولا تشتت بقيل وقال وتفرق بالأبدان والألسنة والأحكام بل يكونون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار لواحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن دلائل الخوف من الشرك قول ابن عباس إن هذا الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل الأسود. يا الله لو كان الرجل يتكلم مع صاحبي بالله عليك ومرة نمل لا يشعر بها فحينئذ كيف يشعر بالشرك؟ إذا قلنا مقصوده الخفي وهو الرياء فالشرك الأصغر طريق للشرك الأكبر فاحذروا أصغره وأكبره. وقولوا اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، وعرفت أنه لا يغفره الله لقوله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت أنه يحبط العمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وأنه شرط كل الأعمال من الجهاد لما طرد عن طريق مرورا بالصلاة والزكاة، شرطها التوحيد. فمن دعا غير الله وذبح لغير الله: يا رسول الله، يا ولي الله، أو ذهب إلى الجن، إلى الساحر يعتقد أنه يعلم الغيب، حبط عمله كله أوله وآخره. يورثك هذا حينئذ ما قاله الشيخ: أفادك الخوف العظيم من الشرك، وقد عرفنا لك الشرك في الدرس الذي مضى فارجع إليه، وقلنا تعريفه هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم إلى أقسام كثيرة أوصلها ابن مسعود لسبعين باب: الربا 70 بابا، والشرك بالله مثله. وهذا يرد على الجهل اللي يقولون التوحيد عرفناه 5 دقائق كسلمان العودة وأضرابه، يزهدون في تعلم التوحيد ويقولون نعرفه في 5 دقائق، والجلوس إليه مرة بعد مرة لا يفيد، عياذا بالله. فهك ابن مسعود الذي قال عنه النبي: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، يقولت الشرك 70 باب. نعم، كما الربا 70 باب، أبواب كثيرة جنوها من لم يدرس الربا. مثاله: رجل استلف من رجل 10,000 دينار مثلا، فطالت المدة، ففجأه قال: هذه هدية قلم فاخر ب1,000 ريال أو 1,000 دينار، لا يجوز أن يأخذها، فقد نص ابن مسعود أن هذا ربا. شوف كيف من يجلع. يتوسط الإنسان عند مسؤول يشفع عنده لينقل ولده في الجامعة عنده، فيدفع له 5,000 درهم. يقول النبي كما عند الترمذي: من شفع على أخيه شفاعة، فأخذ على ذلك هدية، فقدت بابا عظيما والربا. قال صاحب التحفة: لأن الشفاعة لله، فلا يجوز أن يأخذ عليها نفعا وهدية وهبة ونحو ذلك، وإلا صار مرابيا. وهكذا وهكذا. فانظر كم يجهل من الربا ما يجهل. انقل هذا للتوحيد، هل يعرفون هؤلاء اللي زهدوا بالتوحيد كالعودة ونحوهم؟ وقد ذمهم من محمد الوهاب قبل أن يولدوا، فقال: وقولهم ومن الجهل قولهم هذا التوحيد قد عرفناه سهل، يعني ما يحتاج نحضر له، نحضر أشياء أخرى وكتب أحكام أخرى، ما يحتاج نحضر هذا. قال: هذا من جهلهم. نعم، فاسألهم هؤلاء الذين ينفرون من أهل التوحيد ولا يحضرونه، قل لهم: ما هو الشرك الأكبر في الخوف، وما هو الشرك الأصغر في الخوف؟ ما هو ضابط شرك الرياء الأكبر المخرج من الملة؟ ما هو ضابط شرك المحبة الذي يخرج من الملة؟ إلى آخره. فإذا قالك: لا أدري، لا أدري، ما عندي، كما باحث بعض الباحثين المجتهدين في علوم الفقه، فباحثت في هذه المسائل، قال: بالله مسائل التوحيد لا تكلمني فيها، ما عندي فيها بحوث. والله هذه رزية، كل الرزية أن تكون عالما بالفقه جاهل بالتوحيد. ولو كنت أعلم الناس من باحث الفقه الإجارة والجعالة ونحو ذلك وكنت جاهلا بالتوحيد، كأنك ما صنعت شيء. نعم، عير الشيخ بن باز وارسل له رسالة، وأنا أسمع في بعض المجالس العلمية، فقال له: أنتم يا مشايخ نجد لازلتم التوحيد التوحيد التوحيد، هكذا السائل صلف العبارة جاهل مقدار العلماء، قال: التوحيد التوحيد، حتى ساءت أخلاقكم. فعكس عليه الشيخ، قالوا: يظهر أنك من بلد يعني لا تزال الأخلاق، التجارة، الأحكام، حتى نسيتم التوحيد فوقعتم في الشرك. نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يبذل الجهد لذا وذا، وأكثر ما يبذل الجهد له دراسة التوحيد، دراسة تفصيلية يتعلم به الحنيفية على أصولها بتفصيلاتها. قال ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها، وقلنا في الشرك إما ألوهية ربوبية صفات، وفصلنا ذلك في الأسبوع الذي مضى، يكفر بالكلمة، اقرأ.
هو
رحمه الله، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل.
حصل هذه المسألة، حصل فيها نزاع حتى تكلم فيها كبار فقهاء العصر، شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه، وقال لا ينبغي إحداث ولاء وبراء في هذه المسألة، لأن ضار علماء اختلفت فيها. فمن العلماء من يرى بظاهر هذه الكلمة قال الإمام أنه في الشرك لا يعذر أحد، أن قامت الحجة عليه، أو أن الله حكم على المشركين بالشرك ولم يعذرهم يعني بالجهل أو كما يقولون، أو آية الميثاق. وذهب بعضهم مثل شيخ الإسلام بن تيمية ورجح ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يحكم على الرجل بالكفر يعني والشرك حتى تقام عليه الحجة وتنتفي الموانع. نعم، والصواب ما اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وذلك لأن الشيخ محمد الوهاب أصلا له كلام آخر غير هذا، فلعله يعني أن نحكم بالظاهر عليه هنا والله في يوم القيامة يتولى السرائع، لكنه قال في موضع آخر، قال وإننا لا نكفر العابد عند قبة الكواس أو البدوي، أو لأنه قد يكون جاهلا، لا نكفر إلا من نعرض عليه دين الرسول فيأباه. وهذا إيش؟ هذا ظاهر فيما ذكره شيخ الإسلام وغيره. أما الذين كفروا المعين مطلقا، فمن أدلتهم وبراهينهم احتجاجهم بآيات الميثاق، قال الله تعالى في كتابه وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قالوا هذا يكفي، الفطرة حجة. نعم، وفي حوار تبكيث الرب للمشرك لقد أردت منك وأنت في ظهر يعني أبيك ألا تشرك فأبيت إلا الشرك. ومروى الإمام أحمد المسند من حديث ابن عباس موقوفا عليه، مسح الرب على ظهر آدم بنعمان قرية بجانب مكة فانتثرت كل ذرية دراها سبحانه، فكلمهم قبلا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الآية. وأجيب هؤلاء فيقيل لهم نعم نشهد أن الفطرة حجة، لكن في شرط إقامة الحجة هي كالشروط في الطهارة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ هل يجوز لأحد أن يقول يكفي الوضوء للصلاة؟ لا، لن يقول أحد هذا، يقول لكن الحديث ظاهر لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، معنى إذا توضأ، هذا قاصر الفهم يقول كذا، إذا توضأ وشو تقبل صلاته. فيقال له كلا، إن هناك حديث أخرى دلت على أن هناك شروط أخرى لتعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهناك شروط أخرى ذكرت مثل لا يقبل الله صلاة حائض كما عند أبي داود إلا بخمار والنساء شاخ الرجال، فدل أن ستر العورة شرط والرجل عورة تستر الركبة إلى آخره. فكذلك هنا ذكر النبي هنا شيء ظاهر أو الآية تشبه أن يكون شرطا لإقامة الحجة، لكن هل جعلته يكفي ولا في أدلة أخرى بيّنت أنها لابد منها حتى يكتمل الشروط؟ أدلة أخرى منها قول الله تعالى في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في معجمه أربع يحتجون على ربهم وذكر منهم رجل مات الفترة حسنه شيخنا الألباني، ومنهم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا إيش؟ أدخله الله النار. نعم، ولما سجد معاذ للنبي قال رأيتم يسجدون يا رسول الله ولم يحكم عليه ويستنطقه بالشهادتين، ولا عائشة لما قال كلما يغيب عن الله فالله يعلمه قال نعم إلى آخره. قالوا والرجل الذي قال أي أب كنت لكم؟ قال إن بعثني الله لا يعذبني. فقال اسحقوني بعد أن تحرقوني وذروني في ريح لن قدر الله عليه، وكل هؤلاء لم يحكم بكفرهم. فقالوا إذن لابد أن ينضم مع الفطرة والاستعداد لقبول الحق، الفطرة رسالة نبي، نعم لقوله صلى الله عليه وسلم رسل مبشرين ومنذرين لا لكل الناس حجة، معنى إذا ما في رسل سيكون لهم حجة، فتشترط حينئذ فيجتمع الشرطان فطرة استعداد لقبول الحق ورسالة نبي ولو كانت مجملة. قولوا لا تفلحوا مو ضروري الحجاج الذي يكون فيه تفصيل وتدقيق. النبي كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله لأنه موجودة فطرة يجب أن يقولوها، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، إلا من قام الداعي لذلك لبس عليه عالم سوء مثل ما حصل. كنا نعمل في التوعية بالحج ووجدنا رجل من الشام يبدو أن أضله من أضله، فصار يدعو الرسول من دون الله وينكر علينا يقول ليش تقولون دعاء الرسول شرك؟ عجيب، الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة، هذه شبهة عظيمة رأيته يتكلم بها أكثر من شخص، أن دعاء الأولياء ليس شرك لأنه طلب شفاعة ما يسمى عبادة لهم. فقلت له لو أي أريتك في كتاب التفسير معنى وابتغوا إليه الوسيلة أترجع؟ قال نعم. فتحت له صفحة من تفسير ابن كثير قال ابن عباس ابتغوا إليه الوسيلة الطاعة، إذن ضد الشرك أن تطيع الله بالتوحيد بالصلاة بالصوم بأذكار الصباح والمساء تتوسل إليه وليس أن تعكس فتعبد غيره وتدعو لغيره. فرجع الرجل لله الحمد. فإذا قوله وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بالطاعة من قول لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن طريق وهي شعب الإيمان، وعلاه ذلك التوحيد لا إله إلا الله، وليس هذا هو المعنى عندهم. إذن يا عباد الله علينا أن نحذر الشرك ولا يكون لدراسته ودعاء الله بالثبات وترك الجلوس مع أهل البدع والتحزبات، وأن نكون مع ولاة أمر لحمة واحدة، لأن البلد البلدان المسلمة إذا تفرقت في مظاهرات أو ثورات سكنوا المخيمات ونسوا توحيد رب الأرض والسماوات وقعوا في الشرك ما وقع في قوم نوح. فلذلك علينا يا عباد الله أن نفعل المقتضيات في اجتماع كلمتنا والرجوع لعلمائنا ومشيختنا، وأن نكون صفا واحدا مع ولاة أمرنا، واعتصموا بحول الله بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا جاءت النصوص كثيرة في اجتماع الكلمة؟ لأن تفرق الكلمة يؤدي للشرك، فأكثر منها القرآن، وإذا أكثرت مرقا فأعطي لجارك، تبسمك وجه صدقة، لا يخطب بعضكم خطبة أخيه، لا يحقرن من معروف شيء ولا أن يلقى أخاه بوجه طلق، نعم أفشوا السلام بينكم، دارها تعش معها في المنزل، السعادة الزوجية والسعادة الأسرية حتى إيش ترابط الأسرة، يداري الزوجة يتلطف مع عياله إلا إذا اقتضى الأمر كما هو معلوم واضربهم عليها العشر إلى آخره. كل هذه النصوص تصف في مصب الاستماع الكلمة من الأسرة إلى الدولة حتى نكون قوة، فالاجتماع على الحق قوة والتفرق بالباطل والبدع ضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم فيحل الشرك يعني في بلادكم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ولقاءنا بكم إن شاء الله التالي في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والله أعلم. نعم يقول ذكرت في درسك عدم إخراج البنت الصغيرة، والله ما أفهم عدم إيش إلا قبله. أي نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.